الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في رسالة في دحض الشبهات أوردها الجهال على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمة الله عليه. وما زلنا في الحديث الأول وهذه جابر النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وعرفنا أن دعاة الشرك يحتج بهذا الحديث على أن الحاصل في جزيرة العرب في الأزمان المتقدمة في زمن المؤلف وقبل زمن المؤلف أن ذلك ليس من قبيل الشرك، بمعنى أن الذبح للقبور والنذر لهم، الذبح للموتى والنذر لهم، والاستعانة والاستغاثة والالتجاء إليهم عند الشدائد وهكذا في طلب الحاجات، أن هذا ليس من قبيل الشرك فيما يزعمون. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فلا يكون هذا من قبيل عبادة غير الله عز وجل، ولا يكون من قبيل الشرك، لأن الشرك في حد ما يزعمون انتهى برسول الله عليه نعم بمبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو انتهى عند قول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقولة كان الشرك قد انتهى من جزيرة العرب وأنه لن يعود إلى يوم القيامة، هكذا يزعمون. وبناء على ذلك ذهبوا إلى أن تلك العبادات والشركيات العظام لا تدخل في مسمى الشرك وفي عبادة غير الله عز وجل، وكل هذا من الجهل والتلبيس على الجاهلين. فردع الشيخ رحمة الله عليه هذه الشبهة الواهية فقال رحمه الله: فإذا تحقق الإنسان ذلك علم أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ليس فيه معارضة لهذا الأصل، لهذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول، وليس فيه دلالة على استحالة وجود الشرك في أرض جزيرة العرب. فمن استدل بهذا الحديث على استحالة وجود الشرك في أرض العرب يقال له: بيّن لنا الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا يغفره، فإن فسره بالشرك في توحيد الربوبية فنصوص القرآن تبطل قوله، لأنه سبحانه أخبر عن المشركين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، كما في قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. والآيات في ذلك كثيرة. وإن فسر الشرك ببعض أنواع العبادة دون بعض فهو مكابر، وهذه مكابرة ظاهرة، كيف يفسر الشرك ببعض أنواع العبادة دون بعض؟ فإذا كان صرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل من الشرك، فصرف غيرها أيضا من الشرك، والباب واحد. قال: وإن فسر الشرك ببعض أنواع العبادة دون بعض فهو مكابر، مثل الذي يقول الشرك هو أن يصلي الشخص للقبور، والصلاة لا شك أنها عبادة، والصلاة للقبور أي التقرب إليهم بها شرك، لكن من أين لنا أن الشرك ينحصر بهذه العبادة؟ فإن العبادة تدخل فيها الصلاة، ويدخل فيها الذبح، ويدخل فيها النذر، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فمن أين لنا أن عبادة من العبادات إذا صرفت لغير الله كانت شركا، وعبادة أخرى إذا صرفت لغير الله لم تكن شركا، والباب واحد. قال: وإن فسر الشرك ببعض أنواع العبادة دون بعض فهو مكابر، ويخاف على مثله أن يكون من الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، مع أنه ليس في الحديث حجة لهم ولا شبهة، وإن معنى الحديث أنه يئس أن يجتمعوا كلهم على الكفر. وهذا أحد التأويلات في الحديث، إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أي جميع أن يعبده جميع المصلين، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فلا تجتمع على شرك ولا تجتمع على منكر. فهذا أحد التأويلات لهذا الحديث. هذا المراد بذلك اجتماع المصلين على الإشراك بالله، فهذا لا يكون. قال: وإنما معنى الحديث أنه يئس أن يجتمعوا كلهم على الكفر. قال ابن رجب على الحديث: المراد أنه يئس أن تجتمع الأمة كلها على الشرك الأكبر. وأشار ابن كثير إلى هذا المعنى عند تفسير قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني يئسوا أن تراجعوا دينهم. وكذا قال عطاء والسدي ومقاتل. قالوا: على هذا يرد الحديث الصحيح إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب انتهى. فأشار إلى أن معنى الحديث يوافق معنى الآية، وأن معنى الحديث أنه يئس أن يرجع المسلمون عن دينهم إلى الكفر. قال غير واحد من المفسرين: إن المشركين كانوا يطمعون في عودة المسلمين إلى دينهم، فلما قوي الإسلام وانتشر يئسوا من عودة المسلمين إلى دينهم. فلما قوي الإسلام وانتشر يئسوا من رجوعهم على الإسلام إلى الكفر. وهذا معنى إياس الشيطان لما رأى من ظهور الإسلام وانتشاره وتمكنه من القلوب ورسوخه فيها. وعلى هذا فلا يدل الحديث على أن الشيطان يئس من وجود شرك في جزيرة العرب أبد الآبدين. قال: ويدل لما ذكرناه ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنه، اجتمع إليه جنوده فقال: يئس أن تردوا أمة محمد إلى الشرك بعد يومكم هذا، ولكن افتنوهم فأفشوا فيهم النوح. وهذا جاء عند الطبراني في الكبير وعند أبي نعيم في الحلية من حديث ابن عباس، وهنا عزاه الإمام أحمد، فلعله موجود في بعض النسخ ولا في النسخ المشهور المتداولة لا وجود لهذا الحديث. وفي ثبوت نزاع، والشيخ الألباني رحمة الله عليه يذهب إلى ثبوته. وفي هذا الحديث دلالة لما ذكره المؤلف: لما فتح صلى مكة رن إبليس رن، اجتمع إليه جنوده فقال: يئس أن تردوا أمة محمد إلى الشرك بعد يومكم هذا، يعني جميع الأمة، ولكن افتنوهم فافشوا فيهم النوح، أي على الموتى. قال: وأيضا ففي الحديث نسبة اليأس إلى الشيطان مبنيا للفاعل، لم يقل أيس بالبناء للمجهول، ولو قدر أنه يئس من عبادته في أرض العرب ياس مستمرا فإنما ذلك ظن منه وتخمين لا عن علم. وهذا جواب آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن يأس الشيطان. وهل يلزم من ذلك أن يصيب الشيطان في ظنه؟ لا يلزم من ذلك، فإن الشيطان لا يعلم الغيب، فلما رأى دخول الناس في دين الله أفواجا يئس أن يعود الناس إلى الشرك بعد توحيدهم، وهذا ظن منه، ولا يلزم من ذلك أن يصيب في ظنه. قال: فإنما ذلك ظن منه وتخمين لا عن علم، لأنه لا يعلم الغيب، وهذا غيب أي عدم حصول ذلك في المستقبل. قال: وهذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، فإنه يطلعه على ما يشاء من الغيب. وقد قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أي ما تكسب غدا من خير وشر. وهذا من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله الحديث. وكانت الشياطين والجن في زمن سليمان بن داود يدعون علم الغيب، فلما مات سليمان لم يعلموا بموته إلا بعد سنة، وهم في تلك السنة دائبون في التسخير والأعمال الشاقة، فلما علموا بموته تبين لهم أنهم لا يعلمون الغيب. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يجاء برجال من أمتي يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار، فيقول أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فكيف يقال إن الشيطان يعلم ما تستمر عليه الأمة من خير وشر وكفر وإسلام؟ وهذا غيب لا يعلمه إلا الله ومن يطلعه عليه من رسله. فتبين بما ذكرنا أنه لا دلالة في الحديث على استحالة وقوع الشرك في جزيرة العرب. ويوضح ذلك أن أكثر العرب ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير منهم رجعوا إلى الكفر وعبادة الأوثان، وكثير صدقوا من ادعى النبوة كمسيلمة وغيره. ومن أطاع الشيطان في نوع من أنواع الكفر فقد عبده. لا تختص عبادة الشيطان بنوع من الشرك، لقول تعالى لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي لا تطيعوه، فعبادته طاعته. يوضح ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أنه طاعتهم في التحريم والتحليل، فسمى ذلك الله شركا وعبادة فسمى الله ذلك شركا وعبادة منهم للأحبار والرهبان. وأيضا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وقال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، والحيثم في الصحيحين حديث أبي هريرة قال هو صنم كان لهم في الجاهلية، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمه جرير بن عبد الله. فتبين أن عبادة الشيطان وجدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب وتوجد إلى آخر الزمان بهذه النصوص الثابتة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعن سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ وقال تأخذن هذه الأمة ما أخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، قالوا فارس والروم، قال فمن الناس إلا أولئك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفعل كما فعلت الأمم قبلها اليهود والنصارى وفارس والروم، وأن هذه الأمة لا تقصر عما فعلته الأمم قبلها. وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهم على ذلك، نسأل الله أن يجعلنا منهم بفضله ورحمته وكرمه، والله أعلم. وهذا جواب سديد الموفق من الشيخ رحمة الله عليه حول هذه الشبهة التي تشبث بها دعاة الشرك والوثنية والعياذ بالله. وهكذا أيضا من الأجوبة في ذلك أن المراد بالمصلين من هم في زمنه، إن الشيطان يئس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب، أي الذين في زمنه وهم الصحابة الكرام الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، فيئس من أولئك القوم الذين في زمنه لا من يأتي بعدهم. فكل هذه أدلة كل هذه توجيهات لأهل العلم في إبطال من يحتج بهذا الحديث على أن الشرك لا وجود له في جزيرة العرب. فهذه أجوبة صحيحة موفقة سديدة في إزالة هذه الشبهة وفي اكتتاثها بالكلية. ثم شرع المؤلف رحمة الله عليه في الجواب عن الشبهة الثانية.